البحث فيها اعتبار الذكورة في الإمام إذا كان في المقتدي رجل، كل رجال أو قسم رجال ونساء. هذه الفتوى مشهورة والأدعي الإجماع في كلمات غير واحد منهم ذكر دعوة الإجماع بل صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه وكذلك فقيه الهمداني وغيرهما من بعض أجلائنا القدماء ادعوا الإجماع على اعتبار الذكورة. وعليكم السلام، في الإمام إذا كان هناك خلفه وخلف هذا الإمام رجلون مثلا. وأما من حيث الروايات فهناك روايات عامية بل ذكرها وردت في كتب العامة فقط، ولم يجد فقهاؤنا الأبرار هذه الروايات في مصادرنا الشيعية. فالشيخ الطوسي رضوان الله تعالى ادعى الإجماع، وإجماع ناتي عليه من دار روايات فعلا. من تلك الروايات الرواية لعنة الله على الشيطان بني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعم امرأة رجلا. هذه رواية موجودة في مصادر العامة فقط، سنن ابن ماجه وسنن البيهقي ومسند أبي يعلى، ولم يوجد هذا الحديث في كتب أصحابنا رضوان الله عليهم. وكذلك الرواية ثانيا تقول أخروهن من حيث أخرهن الله. هذه الرواية أيضا ذكروها هذا الحديث في أدلة عدم تقدم المرأة على الرجل. أما هذه التأمل في الرواية في هذه الكلمات هذا الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست واردة فيها خصوص الصلاة، بل هي مطلق في جميع أمور الاجتماعية وغير الاجتماعية. والمرأة لا تتقدم ولا بد أن تتأخر من حيث أخره الله تعالى، من حيث الله تعالى أمر أن تقف خلف الرجل أو لا تتقدم عليه لا تتقدم. فإذا ولا بد من قرينتين على أن هذه شاملة للصلاة أيضا، ولكن على نحو المؤخروهن من حيث أكرم الله. مع ذلك يتوقف الاستدلال عمدة هذا الإشكال أنه أول نثبت أن الله تعالى أخر المرأة في الصلاة حتى يقول الرسول أخرهن حيث أخرهن الله. فمعنى ذلك الاستدلال بهذه الرواية متوقفون على أن نثبت وجوب تأخر المرأة عن رجل في الجماعة. فالاستدلال بهذه الرواية على وجوب تأخرها في الجماعة كأنه دوريون. وبعبارة واضحة رواية تدل أو حديث يدل على أنه حيث الله سبحانه أمرنا بتأخر المرأة هناك يجب علينا الالتزام بهذا الحكم. وعما أنه أين قدمت المرأة وأين أخرت المرأة هذه رواية غير ذاكرة. فإذن إثبات أنه لا بد من هذا وجوب تأخر المرأة في صلاة الجماعة هذا الاستدلال بهذه الرواية غير واضح. ونقل عن كتاب دعائم الإسلام بل هاي هذا مرسلا عن علي عليه السلام قال لا تؤم المرأة الرجال. هذه رواية أيضا سندها خراب. وكذلك في موضع آخر من نفس هذا الكتاب قال لا تأم المرأة الرجال، هذه روايات كلها عامية لا سند لها. والاستدلال بهذه الروايات مبني على انجبار سندها بعمل الأصحاب، وإثبات ذلك صعب. والوجه في ذلك أنه مرتان الفقيه يذكر رواية عامية كدليل لفتوى العامة، وقد يذكر فقيه رواية عامية كدليل على فتواه هو، فتوى الشيعي. ولم هذه رواية موجودة في كتب الفقهية، إنما جاءت لذكر أدلة أقوال أبناء العامة لا لأجل الاستدلال على فتوى الشيعي. مضافا إلى أنه قال في الحدائق رضوان الله تعالى عليه، يقول هذه روايات لم أجدها فيها مصادر شيعية، وإذا لم تكن في مصادر شيعية فلم يثبت استدلال الشيعة بهذه الروايات، فإذا لم يثبت استدلال فلا يتهيأ موضوع جبر السند بعمل الأصحاب، إذ لم يثبت أن الفقهاء عملوا حتى نقول بأن عملهم جابر لهذه الروايات. هذا الدعوى من صاحب الحدائق رفضه بعض الفقهاء، ومنهم صاحب مصباح الفقيه الهمداني وغيره، قالوا أن هذا الكلام من صاحب الحدائق غير واضح. والوجه في ذلك أن هذه الروايات وإن لم توجد في مصادر الحديث لدى الشيعة، ولكن وجدت هذه الروايات في كتب الفقهية، ويكفي ذلك أن الروايات موجودة في كتب الأصحاب. ولكن هذا الإعتراض من الهمداني وغيرهم على صاحب الحدائق غير واضح. والواجب في ذلك إن ابن الشيعة في القدماء منهم إلى زمان العلامة أو بعض العلامة في حال فترة كانوا في مقام المجاملة مع أبناء العمة مضطرين إلى ذكر أقوالهم وأدلتهم، لا أنهم كانوا يذكرون رواياتهم لأجل الدليل على فتواهم، وإنما فتواهم أبناء العمة، فهذا لا يعتبر عمل للأصحاب. فعلى هذا الأساس بني كان على ما نقل من ترجمة الشهيد الثاني الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه كان ينادي بتطهير كتبنا، هذا من أقوالهم كلهم من يعتبرك بشر ولا فقهاء يعتبرون فقهانا فقهاء، وأنت تذكر أقوالهم وتتعب نفسك في الدليل ليش تسوي؟ طهروا كتبنا، هذا من أقوالهم. فعلى هذا الأساس هذا إشكال صاحب المصباح الفقيه الهمداني على صاحب الحدائق غير وارد، باعتبار أنه هؤلاء ذكروا في كتبهم كدليل على فتاوى عامة لا كدليل على فتوى على أصحاب فتوى الشيعة. فعلى هذا بلي نعم، إن ثبت عمل الأصحاب وهو غير ثابت فيمكن من يقول بأن العمل جابرون يمكنه أن يدعي ذلك، ولكن لم يثبت ذلك. فعليم بلهم بقي عندنا دليل على اعتبار الذكورة فقط الإجماع، وهذا الإجماع ما دام يحتمل أن يكون شيئا من روايات العامية هذا دليلا فأصبح الإجماع محتمل المدرك، فلما أصبح محتمل المدرك سكت عن الاعتبار، فالنتيجة لم يبقى دليل على اعتبار الذكورة هذا في الإمام إذا كان خلفه رجل، خلف الإمام رجل. ولكن مع ذلك قلنا إن الأصل الأولي أصل وهو القاعدة، أنه كل ما مورد نشك في صحة الجماعة نلتزم بعدم صحتها، لأن صحة الجماعة يعني هذا سقوط جملة من الواجبات. فكأن الشك في انعقاد الجماعة شك في سقوط فاتت كتاب وغيرها هذا من المقتدي. فإلا وصحة الصلاة بدون الفاتحة الكتاب، مع أنه قال النبي ما لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فعلى هذا مقتضى الأصل الأولي في كل مورد نشك في صحة الجماعة وعدم صحتها هو عدم الصحة، فنلتزم بعدم صحة إمام الجماعة إذا كان الإمام أنثى. ثم ما يظهر من بعضهم أنه مرعى لا ساكت عنه جماعة لا تناقض به. هذا المطلب قد تعرضنا له سابقا، أنه قلنا الروايات التي دلت على أن المرعى مستثنى مقصود به مستثنى عن وجوب، لا أنه لا. ولذلك كل يقول أنه إذا وجد مرعى هذا إذا أجت مرة في الجماعة في اجتماع صلاة الجمعة وغير الجمعة تصح صلاتها. فعلى هذا الأساس لم يبقى لدينا دليل إلا دعوى الإجماع، وهو أيضا مرفوض. نعم هناك طريق آخر لإثبات بل عدم صحة إمامة المرعى، وهو أنهم قالوا وقلنا لا تصح جمع صلاة من رجل المرعى إذا كان الفاصل بينهما أقل من 10 عضو، إذا كان المرأة متقدمة أو بصف الرجل، وإذا كان متأخرة ما يخالف. ولكن إذا أصبحت المرأة إمام جماعة فهي لا تتقدم على الرجال، حتى إذا رجل وقف بعيد في الصفوف الخلفية والفاصل بين والطريق الاتصال بين هذا وبين الإمام كل نساء وهي متقدمة على الرجل فلا يسوى. فالنتيجة أنه يمكن الاستدلال على اعتبار الذكورة في الإمام إذا كان خلفه إمام الرجل بهذا الطريق، ونكره هذه الروايات إن شاء الله. والحمد لله بالعالمين.